الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله، قال الثامن عن أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيمة بن مرة بن كعب بن رأي بن غالب القرشي التيمي رضي الله عنه، وهو أبوه وأمه صحابة رضي الله عنهم، قال نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال صلى الله عليه وسلم ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، واختلف العلماء لماذا سمي أو كني بأبي بكر، هل له ولد اسمه بكر؟ فنفى ابن القيم رحمه الله في تحفة المولود وجود ولد له اسمه بكر، وأن أكبر أولاده عبد الرحمن، ولكنها كنية. علل بعضهم بأنه كان ذكر أبويه، وهذا التعليل غير صحيح، لأنه سيقال بكر ولا يقال بكر. وعلل بعضهم أنه كان كثير الرحلة على البكر الجمل إلى التجارة، وهذا فيه نظر أيضا أن يضاف إلى رحلاته وإلى مركوبه تكنى به. فالحاصل أن كنيته أبو بكر مشهورة، اشتهر بها، وربما أكثر من شهرته باسمه، فإنه عبد الله، اسمه عبد الله، وأبوه عثمان، عبد الله بن عثمان، ولقبه الصديق. مناسبة هذا اللقب وسبب هذا اللقب أنه جاء في الصحيح أنه قال حديث ثابت: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فإني جئتكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدقت. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من ليلة الإسراء والمعراج أصبح يحدث الناس، فقال أبو جهل: أرأيت إن جمعت لك قومك تحدثهم؟ قال: نعم. حدثهم وأخبرهم أنه أسري به، وأنه رجع في ليلة واحدة، فجعل بعضهم يتعجب فيما يزعم من الكذب، ويضرب بيد على يد، ويضحكون من الكذب أنه ذهب في ليلة واحدة ورجع وهم يقطعونها في شهر. فقالوا له: صف لنا. فجعل يصف لهم حتى التبس عليه بعض الوصف، فجلي له بيت المقدس، فجعل ينظر إليه ويصفه، فقالوا: أما الوصف حق، ولم يصدقوا. وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول: صدقته، كل ما أخبر بشيء يقول: صدقته. وهو مصدقه على هذا وعلى خبر السماء، وهو أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال على قول جمهور العلماء، وهذا من تصديقه وفضيلته، فلهذا لقب بالصديق، وله لقب آخر عتيق، ولقبه عتيق ثابت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنت عتيق الله من النار، فلقب بعتيق. وقال ابن كثير رحمه الله كما في اختصار علوم الحديث: أبو بكر الصديق أفضل الخلق بعد أنبيائها، ما قال أفضل هذه الأمة فقط، بل أفضل الخلق بعد أنبيائها رضي الله عنه. وقال عمر رضي الله عنه: حين أعتق أبو بكر بلالا. قال: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. وقال علي رضي الله عنه: أنشدكم الله من أشجع الناس، أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أنت. فقال: ما لقيت أحدا إلا أجزأت منه، ولكن من؟ ولكنه أبو بكر، أي أشجع الناس. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركون حوله، هذا يجأه وهذا يدفعه، ولم يدن منا أحد إلا أبو بكر رضي الله عنه، فجعل يدفع المشركين، يدفع هذا ويضرب هذا، ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم قال: أنشدكم الله، أهو خير أم مؤمن آل فرعون؟ أهو أفضل أم مؤمن آل فرعون؟ قالوا فسكتوا. فقال: لساعة من أبي بكر أفضل منه، أي من آل فرعون. ذاك رجل قال الله عز وجل أن يكتم إيمانه، وهذا يظهر إيمانه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أخص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وألزمه به، كان إذا دخل معه، وإذا خرج معه. ولهذا اختار الله عز وجل لنبيه صحبة أبي بكر معه في هجرته. فكان من قصته أنه قد ألف بعيرين لتلك الهجرة، أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا وركب بعيرا، وتجهز مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أتاه وأذن له في الهجرة، بعد أن أراد أن يهاجر إلى الحبشة، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة إيذاء المشركين له، لأنه كان ابتنى مسجدا بفناء داره، وكان داره بجانب الطريق، فكان المشركون يتقصفون عليه ويسمعون قراءته، فخافوا أن يتأثروا به. فلما خرج لقيه ابن الدغنة، هكذا بالتهديد، تهديد النون، الدغنة، فقال: إلى أين يا أبي بكر؟ قال: آذاني قريش، أو نحو هذه الكلمة. قال: وأريد أن أسيح في الأرض. فلم يخبره أنه يريد الهجرة إلى الحبشة. كان إذا أراد أحد منه أن يهاجر يذهب إلى جدة ليركب منها إلى الحبشة. فقال: ما مثلك يخرج ولا يخرج يا أبا بكر، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. ووصفه بمثل ما وصفت خديجة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فما مثلك يخرج. ثم رجع إلى مشركي قريش وطاف عليهم بعد العشاء وقال: أتخرجون أمثل أبي بكر يخرج أو يخرج؟ إنه ليصل الرحم. وذكر من مناقبه وكان كريما ممدحا أبو بكر رضي الله، فكان يكرم أكابر القوم فضلا عن من عداه، حتى إن عروة بن مسعود كبير قومه لما تكلم بعض الكلام لم يعجب أبو بكر يوما الحديبية، قال: لولا يد لك عندي لم أجزك بها لرددت عليك. قال أهل العلم أنه كان يكرم أكابر القوم دون غيرهم، فضلا عن غيره، وكان مسرا له مال يبذله في وجوه الخير والتألف وإعتاق الرقاب، أعتق عددا من الرقاب مثل بلال بن رباح رضي الله عنه، وابن أبي فهيرة وابي فهيرة بن أبي فهيرة، وجملة من الرجال والنساء، حتى قال له: يا بني، أبوه يقول له: إني أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أتكت رقابا غير هذه تكون لك مناعة وقوة تنصرونك. قال: إنما أتكتهم لأمر أريده، إنما أتكتهم لوجه الله، لأمر أريده، أي لوجه الله عز وجل، لا لأنهم ينصرونك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر. فصار إجماع الأمة عليه وعلى فضيلته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينازع في ذلك إنسان عرف الأدلة وفهمها وتجرد عن الهوى، إنما ينازع في ذلك ذوي الأهواء من الرافضة وأضرابهم. وقد يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في جد مرة بن كعب أو نحو ذلك، يجتمع معه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الشاهد هو ما يتعلق بكنيته وباسمه الصديق رضي الله عنه. أسلم وأسلمت زوجته وأسلمت زوجاته، إلا واحد ذكر أنها لم تسلم، ولكن أسلم وأسلمت أمه سلمى، وأسلم أبوه أبو قحافة عثمان، فأسرته كانت مسلمة، أكرمه الله أن جعل أسرته مسلمة. وأسلم على يديه كبار عدد من كبار الصحابة: عثمان بن عفان، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وغير هؤلاء من أكابر الصحابة بدعوته. وهو وأبوه سلمى، وأمه أبوه عثمان، ولقبه أبو قحافة، وهو أسلم قبل أبيه، وأمه صحابة. هذه ترجمة جيدة يتناولها النووي رحمه الله مختصرة للصحابة، فيأتي بنبذة من نسبه، ويأتي كذلك بإلماحة بعض الإلماحات المفيدة في هذا، لأنه قصد الاختصار، كما أنه قصد صحة الأحاديث وأراد أن لا يرد إلا حديثا يحتج به وإن فاته بعض اليسير، كذلك قصد الاختصار في مثل هذا. قال: نظرت إلى أقدام المشركين، أي حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن الله له بالهجرة بعد 13 عاما من بعثته، وهو يدعو مستخفيا جراء عليه قومه، وإذا جهر آذوه حين كثر الصحابة الذين آمنوا به، وممن آذوه بلال رضي الله عنهم، وغيرهم كذلك عمار آل ياسر، وغيرهم ممن آمن، وكان ذلك سببا في هجرة الصحابة الذين آمنوا بالله ورسوله للحبشة الهجرة الأولى. ثم بلغهم أن مشركي قريش صلح حالهم فرجعوا، فحصل لهم الأذى نظير ذلك، فحصلت الهجرة الثانية، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله له بهجرة إلى دار هجرتكم بإذن الله له، وأيضا أتى أبا بكر وقال أخبره بذلك، ففرح وبكى من الفرح. فلما خرج انتشرت قريش، شركوا قريش في التماسه، فهم لا يريدونه أن يخرج بين أظهرهم خشية أن تقوى دعوته، تمكن دعوته لما رأوا من إقبال الناس عليه وتصديق الناس له وثقة الناس بدعوته وأمانته وصدقه ومكارم أخلاقه، فيريدون أن يبقى بينهم لا تنتشر دعوته ولا يكون له أنصار. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهم يريدون أن يبقى مثبتا موثقا عندهم لا دعوة له، أو يبقى أو يقتل ويتفرق دمه بين القبائل حتى يستريح منه، أو يخرجوه لكن يخرجونه تحت سيطرتهم لا على أنه يخرجونه لمكان تنتصر فيه دعوته. وهذا من الأدلة أن الله اختار لنبيه الهجرة لإقامة دعوته، اختار لإبراهيم الهجرة لإقامة دعوته، واختار لموسى الهجرة لإقامة دعوته وقوة دعوته. وهكذا عدد من الأنبياء هاجروا انتشرت دعوتهم بعد الهجرة ورجعوا فاتحين لبلدانهم. وأخرجهم المشركون أو مخرجيهم، قال نعم ما جاء أحد مثل ما جئت به إلا عودي وعودي. قال إنك لأحب البقاء إلي، التفت إلى مكة، قال لولا أنهم أخرجوني منك ما خرجت منك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم خائفا يترقب، كما خرج موسى عليه الصلاة والسلام خائفا يترقب. وكان من سياسته عليه الصلاة والسلام أنه خرج فبقي في غار ثور، لم ينطلق حتى يجده الطلب، عملا بالأسباب، والله قد عصمه من المشركين، فبقي فيها مدة ما ظن هو وصاحبه أنه قد غفلت عنه الأعين، بعد أن التمس المشركون يمينا وشمالا في سائر الجبال والأودية لبحث عنه فلم يجدوه، ومروا بهذا الغار، مروا بهذا الغار غار ثور، ونظروا إلى أقدامهم، ينظرون في الغار المغارات والأودية والشعوب وسائر الأماكن، وصرف الله أعينهم أعماها عن رؤيته. وقال أبو بكر رضي الله عنه وهو في الغار مع صاحبه وينظر إليهم، يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا. فقال له ما ظنك باثنين الله ثالثهم يا أبا بكر، إذ يقول لصاحبه لا تحزن الله معنا. السنة جاءت بهذا اللفظ والقرآن جاء بذاك اللفظ، وهذه السنة لا تعارض الآية، أنه قال له لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهم، جمع له بين اللفظين وطمنه أنهم لن يصلوا إليه. وأما تلك القصة التي تناقلها القصاص وبعض كتب السير، القصة الضعيفة وهي التي ليس لها أصل ثابت، أنه لما نزل الغار انطلقت العنكبوت وطوت على الغار على فم الغار، وجاءت ونبتت شجرة فوق الغار، فوق ذلك الموضع أنبت الله شجرة، وجاءت الحمامة أو بعض الطيور فعلقت حشها في تلك الشجرة، وباضت فيها وفرخت فيها وباضت فيها في ذلك الموضع، وجاء المشركون وقالوا هذا مكان كفيتموه، ما مثله يكون فيه أحد، أي لكونه دا يعني قد اندثر وفيه العنكبوت، وهذه قصة لا أصل لها. وإنما الأصل في ذلك والبين في ذلك أن الله أعمى أبصارهم، وأنهم ما رأوه آية من آيات الله، ليس مجرد أمور حسية من قضية عنكبوت وقضية الحمامة ونبات نبات الشجرة وما إلى ذلك، مما قد يستخفي فيها غيره لو كان ذلك، لو أنه درج من موضع آخر إلى مثل ذا هذا يستخفى في مثل هذا غيره، ولكن هي آية من آيات الله دافع الله عز وجل بها عن نبيه وصاحبه. وأما أبصار المشركين ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، كما قال الله سبحانه وتعالى ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم استطاعوا مضيا ولا يرجعون. فاليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فبقي في ذلك الموضع لاستغفال أعينهم ولكونهم يعني ييأسون من الطلب، ثم خرج وقد وعده من يأتي، وعد من يأتي أبو بكر من يأتي بالبعيرين، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ناقة القصوى على الصحيح أنه وهبها له أبو بكر رضي الله عنه فيما ذكروا، وركب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يمر، فيقال له من هذا يا أبا بكر؟ يقول هذا رجل يهديني السبيل، أن الناس يعرفونه، أبو بكر العرب تعرفه لسفرياته للتجارة إلى الشام ولكثرة يعني مخالطته للناس، قال هذا رجل يهديني السبيل، وهو كما قال رضوان الله عليه هذا يهديه ويهدي الأمة كلها السبيل، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ثم انطلق بعده سراقة، بعدهم سراقة ورآهم، ولما دنا منهم غارت فرسه، وهذا ثابت في ثابت الحديث ثابت أنها غارت فرسه، فناشد النبي صلى الله عليه وسلم بالرحم، ناشده أنه لا ثم مرة ثانية وغارت فرسه أكثر، فوعده أن لا يخبر أحدا وأنه يعمي الطريق عنه مضمون القصة ويقول ما ها هنا أحد، كفيتم ما ها هنا أو نحو ذلك، فتركه ووعده بكنوز، يعني ماذا، بتاج كسرى، سراقة بن مالك بن جعشم. حتى إن المشركين لما قدم مدينة وحصل، أو المنافقين، وحصل أن غزي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى المدينة، قالوا يعدنا بتاج كسرى ويعدنا بملك كسرى وقد غزانا المشركون إلى أقر دارنا، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فشكوا في هذا الموعد، وقد حصل ما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. والشاهد من ذلك أنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت قصة أنه قال أبا حكم حين رجع: والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي حين غارت قوائمه علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول ببرهان، من ذا يقاومه؟ لكنها ضعيفة، حديث ثابت والقصة في رؤيته ورجوعه ثابت، ولكن هذه الأبيات وجدنا رأينا لها سندا ضعيفا، أبيات خاصة. قال: نظرت إلى أقدام المشركين، ومعناه أنهم أشرفوا حتى رؤية أقدامهم، ما هم مجرد رؤوسهم، أشرفوا على الغار حتى رؤية أقدامهم وأعمى الله أبصارهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا وهم على رؤوسنا. فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. وكان خائفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خوف طبيعي جائز. قال موسى عليه السلام: ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. النبي صلى الله عليه وسلم ليلة لم يذق النوم، أريق من النوم، وجعل يتقلب حتى سمع قعقعة سلاحا. قال: من هذا؟ قال: سعد يا رسول الله. سعد بن أبي وقاص: جئت لأحرسك. قال: فنام رسول الله حتى نفخ. نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفخ. وإنما الشاهد أن هذا خوف طبيعي، خوف من الأسد، الخوف من العدو، الخوف كذلك أيضا من الثعبان، خوف من أشياء يضر، خوف طبيعي. خذوا حذركم فانفروا ثباتا وانفروا جميعا، تبعثوا على الحذر من العدو ومن الشر. وشرعت صلاة الخوف، أي صلاة المسلمين شرع لهم أن يصلوا صلاة هي صلاة الخوف، أي صلاتهم حال خوفهم من العدو، معنى أنهم يصلون حال كونهم خافوا من العدو أن ينقض عليهم وهم ركوع أو سجود، هذه تسمى صلاة الخوف. وهذا من العمل بالأسباب. رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي ومعصوم من الله من ربه، ويدافع الله عن أنبيائه ورسله وسائر المؤمنين، ولكن العمل بالأسباب مطلوب شرعا. من طلق مباشرة أمام الأعداء وهم يرونه وبقي في ذلك الغار عملا بالسبب لاستغفالهم وغفلة أعينهم، وعملا بالسبب في استحاب الزاد الذي جمعته أسماء في ذلك النطاق، وعملا بالسبب في أخذ الراحلة والركوب إلى المدينة، وعملا بالسبب في اتخاذ الخريط الذي يعرف الطريق، طريق المدينة يذهب به الطرق المختصرة السهلة التي ليس فيها من يجدهم من المشاة من الذين يأتون من الشام ومن ربما يعرفونهم وما إلى ذلك، وعملا بالسبب في التأني في سيره ذلك حتى أذن الله له امتثالا لأمر الله بعد أن حصل له الأذى من ربه. أذن الذين يقاتلون ويقاتلون بأنهم ظلموا، إذن بالهجرة ثم إذن بقتال المشركين. ففي هذا عدة أسباب عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بغير زاد فإنه مرزوق من ربه، وقد مر بقصة ذلك شاة عبد الله بن مسعود، كان راعيا، عبد الله بن مسعود كان راعيا
يعني طلبوا منه أن يعطيهم لبنا، فقال إنما أنا مؤتمن عليه. قال إنك غلي معلم، هل فيه شاه لم ينزع عليها الفحل؟ قال نعم، فأعطاه تلك التي ما فيها لبن فضربها، أو قد قال صلبنه فضربها فتنزل لم ينزل اللبن، فحلب النبي صلى الله عليه وسلم وشرب أبو بكر، ثم أمره فقلص. وهكذا أيضا لما كان في سفر وبارك الله لهم في ذلك الطعام القليل وأكلوا حتى شبعوا، وما بقي ينام في المعسكر إلا ملأوه وفضلت فضله. وهكذا ذلك الماء من تلك المزادة لم ينقص منها شيء. وهكذا وضعه الماء أصابع في الماء فهو يفور ويتوضعه، ومع ذلك كان يعمل بالأسباب، يدل أن العمل بالأسباب هدي الأنبياء عليهم الصلوات صلاة الله وسلامه. لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالجوابين، هذا والذي في القرآن: ما ظنك، أي ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما، أي هل تظن أن مثل هذا يمكن الله أعداءه منهم؟ أنا أكون مطمئنا، وفي القرآن لا تحزن. فهذا يبين الآية والحديث يبين بعضها بعضا أنه طمأنه لا يحزن، وفعلا اطمأن أبو بكر رضي الله عنه وقد كان حزينا، لدلالة قوله لا تحزن أطلعه الله على أن أبا بكر كان حزينا، حزن خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحصل له أذى من مشركي قريش الذين تبعوه وبذلوا مئات الإبل لمن يأتي به. ومن شماتة الأعداء التي استعاذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله إن الله معنا، وقوله في هذا الموضع الله ثالثهما، هذه كلها دلالة معية، وهي معية تعتبر خاصة الخاصة، المعية أقسام، هي عامة مع سائر مخلوقاته، معية عامة بإحاطته وعلمه سبحانه وتعالى، وهو معكم أينما كنتم، لا يكون من نجو ثلاثة إلا وربعهم إلا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معامل مكانه، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ونقل الإجماع على أن هذه المعية في الآية معية إحاطة، معية علم وإحاطة، علم عباده وعباده وإحاطة بهم، نعم، ومعية عامة للمؤمنين كما قال الله سبحانه وتعالى لسائر المؤمنين: وهو معكم أينما كنتم. قال الله سبحانه قال ماذا في النصر: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي، وإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فوعد بالمعية للمتقين والمحسنين، معية نصر وتعين. والمعية الثالثة معية خاصة الخاصة مع أنبياء الله ورسله: إنني معكم، لما قال لموسى اذهبا إلى ولهارون إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هذه معية نصرة وتأييد وحفظ وكلاءة، وهي شاملة لمعية الإحاطة، ما تتنافى مع ذلك، لكن مزيد على تلك المعيتين الأوليين، فإن معية الله مع العبد على قدر قربه من ربه، وأقرب الناس معية الخاصة، أقرب الناس من الله سبحانه وتعالى أنبياء الله ورسله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذه المعيات الثلاث: المعية العامة والخاصة وخاصة الخاصة، يثبتها أهل السنة وينكرها أهل البدعة، ويبالغ فيها الحلولية، ويبالغ فيها من تشبه بهم من يقولون الله في كل مكان
نظر لكل مكان. ومن لازم هذا القول ينبني على هذا القول لوازم باطلة تتعارض مع الأدلة الصحيحة وتعارض مع معتقد الإسلام. وأسوأ من بالغ في ذلك أهل الحلول والاتحاد، وأهل الاتحاد أسوأ حالا أهل الحلول. أهل الحلول يقولون الله معنا وحال فينا وفي أوساطنا، تعالى الله ما يقولون علوا كبيرا. وأهل الاتحاد يقولون كل واحد منا هو الله، بالغوا في ذلك. الاتحادية قولهم، وإن كان كل أقوالهم كلها كفر، لكن قول الاتحادية فيها مزيد مبالغة. فهو يقول وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، هذا الكلب في الله لأن الله متحد فيه، الكلب هو الله. كان ابن عربي صاحب الخصوص يقول يعني ما في الجبة إلا الله، ويعني ماذا الحلاج يقول يعني ماذا، أو نقل عنه نقول سمع كلبا ينبح يقول سبحانك يا أرحم الراحمين، كان يقول سبحاني سبحاني ما أعظم شاني الجنة لعبة سبياني. هؤلاء يقول الاتحادية الذين يعتقدون أن الله متحد فيهم واحد في كل الكون، عياذا بالله، في جميع المخلوقات من رجال ونساء، وإنسان يتنزه ماذا يتحاشى أن يتكلم ببعض ما يتضمن هذا القول لما فيه من الصعوبة والشدة، أكثر من اليهود والنصارى الحلولية وأيضا الاتحادية. الاتحادية أسوأ منهم. وأهل السنة قولهم هو الأهدى، يقول الله سبحانه وتعالى مع عباده ومخلوقاته بعلمه وإحاطته ومع المؤمنين المتقين، مزيد على ذلك بنصرته وتأييده وحفظه وكلاءته، ومع الأنبياء بمزيد على ذلك على قدر ما هم فيه من المنزل عند الله عز وجل. واشتمل هذا الحديث على عديد من الفوائد، منها وجوب الثقة بالله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الأمة كما قال البراء رضي الله عنه كان أشجعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حمل الوطيس لذنا به، وأنه أعظم الأمة توكلا على الله. لهذا طمأن النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وخرجه واثق بالله، وأنه كان مطمئنا إلى رعايته وحفظه والدفاع عنه، وفيه عنايته بعد بذل الجهد في أخذ الحيطة والحذر والعمل بالأسباب. هذا لا يتنافى مع هذا عند أهل الحق، لا يتنافى مع التوكل. وفيه إشفاق أبي بكر رضي الله عنه وعظيم حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرواح جنود مجندة، ما تألف منها تلف، أرواح جنود مجندة ما تألف منها تلف ومختلف. لهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليه، قال عائشة، قالوا ومن الرجال، قال أبوها. فهو أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا نصر الله سبحانه لعباده المؤمنين الذي وعد به، فإن نجاة المؤمن من عدوه ولو لم يكن مثلا يقتل عدوه أو يبطش بعدوه، مجرد نجاة العبد من عدوه نصر. ففي بعض الغزوات رجع المسلمون ولم يفتحوا، واعتبر ذلك نصر للمسلمين لأن الله سلمهم في مؤتة وفي غيرها سلمهم من المشركين، فلم ينتصروا عليهم بعد أن كانوا أضعاف المسلمين، وبعد أن قد كسر خالد بن الوليد 9 أسياف المشركين، وبعد أن حصل أن فقع أعين أكثر من كثير من الصحابة بالنبل ولم يحصل لهم فتح، ومع ذلك رجعوا، لكن الله سلمهم من أعدائهم على قلتهم، فاعتبر نصرا. ويترجم المترجمون أهل التاريخ لها على أنها انتصروا في غزوة مؤتة. فسلامتك أيها العبد من الأعداء ودفاع الله عنك نصر. ولهذا إنا لننصر رسلنا، وهذا من نصر الله عز وجل لرسوله. ويوم الأحزاب إنما نجى الله عز وجل عباده المؤمنين
ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا واعتبر نصرا. طب الله ذكر الله أنه نصرهم، وهكذا نصرهم في مواطن كثيرة. ويشتمل هذا الحديث بعدما سبق من الفوائد العامة على أخذ الرفيق، فإن السفر مع الرفيق جاء في الحديث الراكب شيطان والراكبان شيطانا واثنان وحتى الاثنين قال والثلاثة ركب، وهكذا نوم الواحد مفرده فيه كراهة، وإلا فقد نام النبي صلى الله عليه وسلم في مشربة مفرده حين آلم النساء كراهة تنزيل. فيجوز الإنسان إذا أمنت عليه الفتنة إن لم يكن من الشاب الذي ربما ينفرد بنفسه أو يعني ما يخشى عليه يجوز أن ينام مفرده، وهكذا يجوز أن يسافر وحده، قد كانوا يبعثون البرد الواحد مفرده حتى يلقى البريد الآخر. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مسافة وهي مسافة سفر إلى الطائف بمفرده عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، وهكذا سافر الصحابة كانوا يسافرون مفردهم. فالسفر للحاجة بالمفرد إنما خلاف الأفضل مع القدرة على ذلك وتيسر ذلك يختار الرفيق الصالح. فقد كان في رفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي أثنى الله على صحبته، ولم يذكر الله عز وجل نصا في القرآن الصحبة لأحد إلا لأبي بكر، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، مع أنهم أصحابه، لكن هذا نص على صحبته، على صحبة أبي بكر، يعني أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع وغيره. كم بقي من الوقت ندخل فيه؟ يكفي إن شاء الله، يكفي هذا القدر، والحديث الآخر أيضا متوسع. نسأل الله التوفيق، وإلى هنا بارك الله فيكم.